شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وصلنا وإياكم في مدارستنا لأحاديث الصيام من كتاب بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله تعالى، إلى باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، ووصلنا إلى حكم صوم يوم الجمعة. وأورد فيه حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. والحديث متفق عليه. وقع في بعض النسخ قوله لا تختصوا، وفي بعضها لا تخصوا، والذي في مسلم بإثبات التاء، وفي رواية أخرى بحذفها، فهذا وارد في رواية وهذا وارد في رواية. هذه الأحاديث أولا دلت على النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام دون غيرها من الليالي، دل الحديث على النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام دون غيرها من الليالي إذا لم يكن له عادة بقيام كل ليلة، إذا لم يكن له عادة بقيام كل ليلة، يعني مسلم غير متعود على القيام آخر الليل، وسيأتينا فضل الكلام على القيام في الثلث الأخير من الليل في الغد إن شاء الله تعالى، لكنه يقوم ليلة الجمعة بالذات فيخصها بالقيام لشرفها فيما يظن ويعتقد، فهذا الحديث دل على النهي عن ذلك، وأن ذلك يعتبر من البدع، لأن تخصيص مكان أو زمان بعبادة لم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يدل على عدم مشروعيتها. أما الذي كان متعودا على القيام، متعودا يصلي في كل يوم قبل الفجر ما شاء الله له من الركعات، فله أن يصلي ولو كان في ليلة ماذا؟ الجمعة. كذلك دل الحديث على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، دل الحديث على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام. وحكمة النهي استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى، فقالوا فيها: أولا، نهي عن صيام يوم الجمعة لأنه يوم عظيم جمع الله فيه من الأمور الكونية ما لم يجمعه في غيره، خلق فيه آدم، وفيه أهبط إلى الأرض، وفي يوم الجمعة تقوم الساعة، فهو يوم عظيم جمع الله فيه من الأمور الكونية ما لم يجمعه في غيره. قالوا: فهو مظنة أن يعظمه الناس بالقيام والصيام، فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز تخصيصه. هذه علة، من العلل المستنبط. كذلك قيل لأن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، وهذا العيد عيد أسبوعي، فيطلب فيه النشاط والقوة لأجل التبكير إلى صلاة الجمعة ونحوها، هذه علة أخرى. وليس معنى كون يوم الجمعة عيد أسبوعي أن يبارك فيه للمسلمين فيقال جمعة مباركة، ليس هذا بصحيح. وانتشر وداوم عليه الناس حتى صار من لوازم يوم الجمعة، تجد الشخص يبحث عن رسائل في الانترنت عند أصحابه لكي يرسلها للقائمة عنده ويكتب ويذيلها بجمعة مباركة، هذا ليس بصواب بل هو من البدع. فما كان السلف رحمهم الله يباركون لبعضهم البعض بيوم الجمعة، وإنما التبريك في العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. وقال بعض أهل العلم إنما جاء النهي عن صيام يوم الجمعة عن إفراده من لأجل الخوف من الغلو الذي وقع فيه اليهود في يوم السبت، فإنهم غلوا في يوم السبت وعظموه لذاته، فخشي أن يعظم يوم الجمعة من دون وجه شرعي فيغلون فيه كما غلت اليهود في تعظيم يوم السبت. أما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فإنه يكون ضمن الصيام فلا يكون مخصوصا بذاته. وقيل سبب النهي أن الله استأثر يوم الجمعة بعبادة فلم يرد أن يخصه العبد بسوى ما خصه الله به، فلم يرد أن يخصه العبد بسوى ما يخصه الله به من العبادة. ونخرج من هذا أن تخصيص العباد الأيام والليالي بعبادات لم يخصها الشرع فهذا يدل على عدم مشروعيتها، مثل صلاة الرغائب التي تكون في أول جمعة من رجب، فهذه لم يثبت فيها شيء، وقيام النصف من شعبان وتخصيصه بالقيام فلم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة ولا من فعل السلف، فيدل هذا على عدم مشروعيته. طيب نحن ذكرنا أن الحديث يدل على النهي، والنهي ينقسم إلى قسمين، إما نهي تحريم وإما كراهة. فما نوع النهي هنا؟ حمل الجمهور جمهور العلماء النهي على الكراهة، قالوا والصارف للنهي قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يصوم قبله أو بعده، قالوا فدل على أن النهي عن صومه ليس للحتم كما هو لعيدي الفطر والأضحى اللذين لا يجوز صيامهما بحال. وقال بعض أهل العلم إنما النهي عن إفراده إذا خص بالصيام لأجل الجمعة، لأنه ورد قال لا تخصوا أو لا تختصوا يوم الجمعة، فكأن المعنى لأجل الجمعة، لأن قد يعترض علينا معترض فيقول النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم المؤمنين جويرية فرآها صائمة فقال هل صمت يوما قبله؟ قالت لا. قال هل صمت يوما؟ هل تريدين أن تصومي يوما بعده؟ قالت لا. قال فأفطري. قالوا فمن أفرد يوم الجمعة لأجل الجمعة فيلزمه أن يصوم يوما بعده وإلا لزمه الإفطار. وعلى هذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصيام. وتزول الكراهة بأمرين: الأول أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما مواليا له، أن يصوم الخميس والجمعة أو يصوم الجمعة والسبت. كما دل عليه حديث جويرية لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. هذه الحالة الأولى التي تزول بها الكراهة. الحالة الثانية: إذا صادف يوم الجمعة عاد للإنسان في صيامه، أي أن هذا اليوم وقع ضمن صيامه كأن كان يصوم يوم ويفطر يوم، فجاء يوم الجمعة ولا بد في يوم صيامه، أو كان يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء فوقع في يوم جمعة. وفي هذا سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فقال: صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صومه لخصوصيته، لأنه صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من نسائه فوجدها صائمة يوم الجمعة فقال: أكنت صمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس، لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم الجمعة. وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له فراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده، وذلك لأنه يوم فراغه. وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفرده، لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، فنص على التخصيص، أي على أن يفعل الإنسان ذلك لخصوص يوم الجمعة أو ليلتها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما من صام يوم الجمعة لا من أجل سبب، لا من أجل سبب خارج عن كونه يوم الجمعة، فإننا نقول له: إن كنت تريد أن تصوم السبت فاستمر في صيامك، وإن كنت لا تريد أن تصوم السبت ولم تصم الخميس فأفطر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا تجتمع الأدلة في حكم صيام يوم الجمعة، والله أعلم. ثم أورد حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. والحديث رواه الخمسة واستنكره أحمد. خمسة من أي؟ جميل. رواه السبعة، ما المقصود بهم؟ من يستطيع أن يستنبط رواه السبعة منهم؟ فضل. صاروا تسعة، كم صاروا؟ ثمانية. أربعة الإمام أحمد. جميل، جزاك الله. تجد هذا في مقدمة البلوغ المرام، ذكر التسعة وذكر السبعة وذكر الخمسة وبينها. نحن ذكرنا الخمسة، قلنا الخمسة منهم والإمام أحمد، وإذا أضفنا البخاري ومسلم صاروا سبع. قال: واستنكره أحمد. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من طريق العلاء بن عبد الرحمن، وفيه وقع الإشكال والعلة، وقد هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وقال هذا حديث منكر، وكذلك ضعفه عبد الرحمن بن مهدي، وضعفه أبو زرعة الرازي، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي والشيخ عبد العزيز بن باز والألباني رحم الله الجميع. وسبب التضعيف يرجع إلى التعارض الظاهر بين هذا الحديث وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، لمر معنا سابقا. فهذا الحديث قالوا من رواية العلاء بن عبد الرحمن، وقد تفرد به، ولكن أهل العلم قالوا الحديث من حيث السند صحيح، ودعوى المخالفة مردودة بإمكان الجمع بين الأحاديث، فإن حديث العلاء اللي هو حديث الباب يدل على المنع من تعمد الصيام بعد النصف من شعبان، أما من كان قد صام قبل النصف فإنه يجوز له أن يصوم إلى قبل رمضان، كما كان صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. أما الذي كان ما يصوم قبل شعبان فإنه الذي كان لا يصوم قبل نصف شعبان فإنه ينهى عن الصيام بعد النصف. ولعل هذا الجمع تزول به المخالفة أو التعارض الظاهر بين الأحاديث. والنهي يحمل على الكراهة، فقد ذهب الكثير من الشافعية إلى أن النهي للكراهة لما ورد من الإكثار من الصيام، من الترغيب في الإكثار من الصيام في شهر شعبان، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. قالوا فمفهوم هذا الحديث يدل على جواز الصيام قبل رمضان بيوم، قبل يوم أو يومين من أيام شعبان التي هي تكون قبل رمضان. وأما الذي لم يكن يصوم قبل النصف فلا يشرع له أن يصوم يوم أو يومين قبل رمضان. وهنا يختلف الحال، الذي كان يصوم أكثر شعبان سواء كان يصوم يوم أو يفطر يوم فله أن يصوم حتى اليوم الذي قبل رمضان، أما الذي كان ليس له عادة صيام فإنه إن أراد الصوم نقول له هذا منهي عنه نهي كراهة، فإن صام لم يجز له أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، يتوقف عن الصيام، والله تعالى أعلم. ثم أورد حديثا عن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك قال أبو داود هو منسوخ. هذا الحديث كذلك اختلف المحدثون والفقهاء في حكمه، فقد صححه جمع من أهل العلم، قال الترمذي هذا حديث حسن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني رحم الله الجميع، وضعفه آخرون كمالك والأوزاعي والإمام أحمد وابن القيم وابن حجر، ولكن بالنظر في ما كتبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل وما كتبه بعض طلاب العلم من طلاب المصطلح، يظهر أن الحديث من حيث السند صحيح، فلذلك طعنوا في متنه، قالوا فيه نكارة لمخالفته لما صح من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية وقال لها وقد صامت يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، فدل على أن صيام الغد وهو يوم الجمعة جائز، هو في غير الفريضة، وكذلك صيام يوم وإفطار يوم لا بد أن يأتي يوم سبت ولم ينهى عنه، وكذلك يعارضه الحديث التالي، حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. والحديث هذا كذلك اختلف فيه علماء المصطلح، علماء الحديث في تصحيحه اختلف فيه المحدثون، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وضعفه آخرون ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والشيخ الألباني رحمه الله حسن إسناده في صحيح الجامع ثم ضعفه بعد ذلك في ضعيف الترغيب والترهيب. وقرأت لبعض طلبة العلم في الحكم على هذا الحديث، فرجح كفة تحسين الحديث وأنه حديث حسن، وبين أن قول الشيخ الألباني رحمه الله الأول هو الصواب وأن الحديث حسن، وإن كان ضعيفا فهو من الضعيف الذي ينجبر بغيره، فقالوا هذا الحديث على صحته كذلك يطعن في متن الحديث الأول نهى عن صيام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لكن العلماء الذين صححوا هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث جمعوا بجمع يزيل هذا التعارض، فقالوا أولا دل الحديث الأول على النهي عن صيام يوم السبت، على النهي عن إفراد صيام يوم السبت في غير الفريضة، دل الحديث الأول لا تصوموا يوم السبت على النهي عن إفراد يوم السبت في غير الفريضة، ودل الحديث الثاني على جواز صيام يوم السبت إذا جمع معه غيره، كأن يصوم الجمعة والسبت أو يصوم السبت والأحد كفعل النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث، وهذا الجمع يزيل التعارض الظاهر بين الحديثين، والله تعالى أعلم. في الحديث، في حديث أم سلمة في قوله وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، دل على أن مخالفة الأمم الكافرة القديمة والمعاصرة أمر مقصود شرعا، لذلك لا يجوز للمسلم، انتبهوا معي يا شباب، لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار لا في لبسهم ولا في هيئة شعرهم ولا في عاداتهم وتقاليدهم التي يتميزون بها، لأن بعض الأمور مشتركة بيننا وبينهم، فهذا لا تشبه فيه، إنما التشبه فيما يمايزهم عنا، وللأسف في وقتنا هذا انتشر التشبه بهم بصورة كبيرة، ومن صور التشبه خصوصا عند طلاب المدارس وعند المراهقين عموما قصات الشعر، فتجده رافعا شعره من المنتصف بما يسمى الآن بسبايكي، وأنا كنت أعلق عليهم وأنا أقول سمي هذا ديايكي، أشبه بالدجاج، هذا فعل الديك له عرف من الأمام، فهذا في الحقيقة ليس من شعار المسلمين وليس من هديهم ولا من عاداتهم ولا تقاليدهم. وبعض القصات معروفة أنها فرنسية، والذي يفعل لك يقص شعره من الجوانب ويسميه تايسون، وأنا أسميه تيسون، فيأتي يحلق من أسفل الشعر ويبقي أعلاه، وبعضهم يوقف له شعره، شفتوا دعاية سيفن أب نفس الأمر، موقف له شعره ومحط عليه شيء من هذا المثبتات، فتستغرب من هذا الأمر، وهذا دليل على ضعف الشخصية المسلمة، المسلم يعتز بشخصيته بين الناس، وتجد كذلك في قصات اللحية فيقال هذه قصة في اللحية فرنسية، وربما يلبسون بعض الحلي، والآن انتشر ما يوضع على أجهزة الهواتف النقالة الذكية كالآيفون وأصحابه، تكون هذا الغطاء عليه الصليب، وهذا منتشر بين كثير من الشباب هداهم الله، فهذا ينبه عليه، ولا يجوز أن تحمل علامة الصليب في جيبك، والأدهى والأمر أن يلبس لبس الرياضة وعليه الصليب، شعار أو علم الدولة المعينة هذه وفيها صليب، هم يفتخرون بصليبه، لكن المسلم ما يلبس الصليب، بل هذا طعن في عقيدته أن يجعل الشعار، ولو تلاحظون أنه في الجهة اليسرى عند القلب، إنما أنت شعارك لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأما الصليب فسيدقه عيسى عليه السلام كما درسنا في أحاديث الفتن، فلذلك ينبه على مثل هذا، وخطورة هذا الأمر أنه يورث محبة للمتشبه بهم، فأنت ما تتشبه بوضيع، وإنما تتشبه بمن هو إيش؟ صاحب مكانه عندك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وأنصح بالرجوع إلى كتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فقد تكلم عن هذا الأمر وأفاد رحمه الله تعالى. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. وهذا الحديث أخرجه أبو داود كما ذكرنا، والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة والحاكم، ولكن هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم ومنهم الألباني رحمه الله في الضعيفة، حديث 404 في المجلد الأول، وضعفه ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد في زاد المعاد. وقد اختلف أهل العلم في حكم صوم يوم عرفة بعرفة، وقد قدمنا سابقا أن صوم يوم عرفة الأصل فيه أنه مستحب. من يذكر الحديث؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. طلاب العلم، طلاب المدارس، لا ترجع إلى الخلف، حديث سطر واحد خلاص نحول السؤال عنكم. من يحفظه من البقية؟ سئل صدق، بارك الله. هذا الأصل فيه أنه جائز، أنه مستحب صيامه، لكن ما حكم صيامه للحاج الواقف بعرفة؟ اختلف أهل العلم في هذا على أقوال. القول الأول قالوا يحرم صومه ويجب فطره، وقد ورد عن عبيد بن عمير أن عمر رضي الله عنه نهى عن صوم يوم عرفة، وسنده صحيح. ورد عن عبيد بن عمير أن عمر رضي الله عنه نهى عن صوم يوم عرفة، وهذا الأثر سنده صحيح. ويؤيد ذلك، يؤيد هذا القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر في يوم عرفة ولم يصم، كما في حديث أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، وهذا يدلنا على استقرار حكم الصوم عندهم وأنه مستحب. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وكذلك ورد عن عمر رضي الله عنه في يوم عرفة أنه طاف على منازل الحجاج حتى أداه الحر إلى قوم فسقي سويقا فشرب، فدل على أن هذا اليوم لا يصام. وذهب جماعة من السلف إلى استحباب صيام يوم عرفة للحاج وغيره، وقد روي ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. مثل عائشة رضي الله عنها، صح عنها أنها كانت تصوم يوم عرفة، خرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وعن الحسن البصري أنه كان يعجبه صوم يوم عرفة ويأمر به حتى الحجاج يأمرهم به، وسنده صحيح. القول الثالث يستحب فطره ولا يجب، وهذا قول أكثر أهل العلم كما نقل الحافظ ابن حجر، يستحب فطره ولا يجب. لماذا؟ لأجل أن يتقوى المسلم على الدعاء في ذلكم اليوم. والصوم يضعفه ويمنعه من الدعاء ومن الاستمرار فيه ومن الاستعداد للنفرة إلى مزدلفة والاستعداد لليوم التالي، وكذلك اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أفطر في يوم عرفة. وقد سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه. ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. والحديث أو الأثر صحيح. والقول الرابع في هذه المسألة التفصيل، أن من يشق عليه الصيام أو يضعفه يكره له أن يصومه، ومن كان يطيقه ولا يشق عليه يستحب له أن يصومه. إذن التفصيل: إن كان يشق عليه الصيام ويضعفه فيكره له صومه، وإن كان يطيقه ولا يؤثر على عبادته في ذلكم اليوم والدعاء قالوا فيستحب له صيامه. ولعل الأقرب هو قول الجمهور أنه يستحب فطره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر وعثمان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والله أعلم. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عند أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. هذا الحديث في بيان حكم الصوم الدهر، والمقصود بالدهر هنا العمر، أي الاستمرار في الصيام دون انقطاع. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو ورد عند البخاري في كتاب الصيام من طريق حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس أنه سمع عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت، أي غارت وضعفت. لا صام من صام الأبد. صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، اختلف العلماء في معنى هذه الجملة على قولين. القول الأول أن معناها الدعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من فعل هذا الفعل زجرا له عن مواصلة الصيام، كأنه يدعو عليه. لا صام من صام الأبد. المعنى الثاني أنه إخبار لا دعاء. والمعنى أنه لا يجد مشقة الصيام لكونه اعتاد عليه فأصبح سهلا على النفس. ولذلك صوم داود عليه السلام قال هو أفضل الصيام، لأنه صوم يعقبه فطر، يوم صائم ويوم مفطر، بخلاف اللي تعود على الصوم باستمرار يصوم شهر أربع خمسة ست شهور متواصلة، يفطر عند المغرب فقط ثم يصوم، فإن هذا يتعود على الصيام وتألفه نفسه ولا تشعر به، فيفقد لذة مشقة الصوم. فإن الصوم فيه مشقة، لكن مشقة فيها لذة للنفس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهذه الفرحة لذة، فإذا فقدتها انطبق عليك أنك لم تصم، صرت أنت والمفطر سواء. إذن هي إما معناها الدعاء يدعو عليه زجرا، عليه زجرا له عن هذا الفعل، وإما أنه إخبار عن حاله. دلت هذه الأحاديث على النهي عن صيام الدهر، والمراد به سرد الصوم متتابعا في جميع الأيام باستثناء الأيام التي نهي عن صيامها كالعيدين والتشريق. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم صيام الدهر، واختلافهم مسبوق باختلاف الصحابة رضوان الله عليهم. ذهب ابن حزم للتحريم، إذا تحريم الصوم، صوم الدهر، بناء على هذا الحديث. وورد عن أبي عمرو الشيباني قال بلغ عمر رضي الله عنه أن رجلا يصوم الدهر فعلاه بالدرة، درة يعني العصا، وجعل يقول كل يا دهر، وفي رواية كل يا دهري، فمنعه من صيام الدهر، والأثر صحيح السند. القول الثاني كراهة الصيام، صيام الدهر، كراهة صيام الدهر، فقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن صيام الدهر فكرهه وقال صوم ثلاثة أيام من كل شهر، يعني أولى صيام ثلاثة أيام من كل شهر كأنك صمت الشهر كله، لأن اليوم بكم؟ بعشرة أيام. رواه الطبري وسنده صحيح. القول الثالث جواز صيام الدهر، وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة، فعن القاسم بن محمد قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم الدهر، وسنده حسن. وعن نافع عن ابن عمر أن عمر كان يسرد الصوم قبل موته بسنين، وأخرجه ابن أبي شيبة وهو صحيح. القول الرابع يستحب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقا ومصلحة، وقد ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أبو طلحة أقل ما يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته مفطرا إلا يوم أضحى أو يوم فطر. والأثر رواه البخاري. والأظهر والذي والله أعلم هو كراهة صوم الدهر. وهذا قد رجحه ابن تيمية رحمه الله. لماذا هو مكروه؟ الجواب: لأسباب، منها أن صيام الدهر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وكان صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم حتى نقول إنه لا يفطر، ويسرد الفطر حتى نقول أنه لا يصوم، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل الصيام صيام من؟ داود عليه السلام، فقال: صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. ثالثا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، قالوا فيه تغليظ وتشديد على من صام الدهر. يقول ابن العربي: قوله لا صام من صام الدهر الأبد، إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم، أنه لم يصم، ففي كذا الأحوال هو مذموم. الأمر الرابع، أن المنع من صيام الدهر يتفق مع منهج الإسلام في ضرورة الاعتدال بين حق الله تعالى وحظ النفس، أو حقوق النفس وحقوق الغير، كما جاء في حديث أبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فهذا يدل على الأمر الرابع، أن المنع من صيام الدهر يتفق مع منهج الإسلام في ضرورة الاعتدال والتوازن بين حق الله وحق النفس وحق الغير. فيظهر من هذا أن صيام الدهر مكروه لهذه الأمور، والله تعالى أعلم. وصلنا إلى باب الاعتكاف وقيام رمضان، نختم به دورتنا غدا بحول الله تعالى وقوته. نأخذ الآن 10 دقائق راحة، ثم نقرأ وصية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تنفعنا في حياتنا وفي عبادتنا وفي طلبنا للعلم، لعل الله عز وجل ينفعنا.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.